أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد تبين أن المراد من النبأ في الآية الكريمة إن كان تبيني النبأ فمعنى الآية المباركة أن كل نبأ إذا جاء به الفاسق وجب التبين عنه. وأما مفهوم الآية المباركة أن كل نبأ جاء به العادل لم يجب التبين عنه. فإذا المراد بالنبأ إذا كان تبيين النبأ المنحل بانحلال أفراده صار معنى الآية هكذا: كل نبأ إذا جاء به الفاسق وجب التبين عنه. وليس معنى ذلك أن الفاسق إذا جاء بالنبأ وجب التبين عن كل نبأ. فرق بين هذا وذاك. فإن لازم ذلك وجوب تبين عن نبأ العادل إذا جاء الفاسق بنبأ، وهذا خلاف الضرورة والوجدان ولا يمكن الأخذ به. فإذا معنى الآية أن كل نبأ إذا جاء به الفاسق وجب التبين عنه، لا أن معنى الآية بناء على كون النبأ تبيعي النبأ. ليس معنى الآية أن الفاسق إذا جاء بنبأ وجب التبين عن كل نبأ منه نبأ العادل ومنه نبأ الثقة، وهذا مما لا يمكن الالتزام به. ومفهوم الآية حينئذ أن كل نبأ جاء به العادل لم يجب التبين عنه، وهو حجة. هذا هو معنى الآية المباركة بناء على أن يكون المراد من النبأ تبيعي النبأ. فما ذكره المحقق الإصفهاني قدس الله نفسه من أن المراد نبأ إن كان تبيعي النبأ فلازم ذلك أن الفاسق إذا جاء بنبأ وجب التبين عن تبيعي النبأ بتمام أفراده منها نبأ الفاسق، وهذا مما لا يمكن الالتزام به. ما ذكره قدس سره لا يمكن المساعدة عليه، لأن المراد إذا كان من النبأ تبيعي النبأ ليس معناه ذلك، بل معناه أن كل فرد من النبأ إذا جاء به الفاسق وجب التبين عنه، لا أن الفاسق إذا جاء بنبأ وجب التبين عن كل نبأ. ليس هذا معنى الآية المباركة. إلى هنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة، وهي أن الآية الكريمة لا تدل على حجية خبر العادل لا بمفهوم الشرط ولا بمفهوم الوصف. المناقشة الثانية. ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه من أن مورد الآية المباركة الشبهة الموضوعية، ومن الواضح أن الحجة في الشبهة الموضوعية هي العلم الإجداني والبين والبينة. وأما خبر العدل الواحد فلا يكون حجة. خبر العدل الواحد أو خبر الثقة الواحد لا يكون حجة في الشبهات الموضوعية. فمن أجل ذلك لا يمكن الأخذ بمفهوم الآية، فإن مقتضى مفهوم الآية حجية خبر العدل الواحدة. خبر العدل مطلقا وإن كان واحدا، ولا يمكن الالتزام به. وأما تقييد هورا بذم خبر العدل آخر إليه حتى يصير بينة، تقييده إلى ذلك فهو أيضا لا يمكن، لأن المفهوم لازم للمنطوق وتابع للمنطوق في الإطلاق والتقييد. وفي الحدوث والبقاء وفي الوجود والعدم وليس له استقلال، فهو تابع للمفهوم في الإطلاق والتقييد. ولا يعقل أن يكون المفهوم مطلقا والمنطوق مطلقا والمفهوم مقيدا، هذا غير معقول. لا يمكن أن يكون المنطوق لا يشتمل على شيء والمفهوم مشتملا على شيء زائد، هذا غير معقول. فإن المفهوم تابع للمنطوق من جميع جهاته، في الإطلاق والتقييد، في السعة والضيق، في الحدوث والبقاء، وفي الوجود والعدم. فلو قيدنا المفهوم بذم خبر العدل الآخر إليه حتى يصير متعددا ويصدق عليه عنوان البينة، فلا بد من تقييد منطوق أيضا، أن يكون المنطوق أيضا مقيدا بذم خبر الفاسق إلى الخبر الأول حتى يكون متعددا ويكون متعددا. وهذا مما لا معنى له، إذ معناه أن خبر الفاسق إنما يجب التبين عن إذا كان متعددا، وهذا لا معنى له، إذا كان واحدا فالآية ساكتة عنه، وأما إذا كان متعددا وجب التبين عنه، وهذا مما لا معنى له. فتقييد المنطوق مما لا معنى له، فالمنطق لا بد أن يكون مطلقا. فإذا كان المنطوق مطلقا فالمفهوم أيضا لا بد أن يكون مطلقا إذا كان مفهوما، ولا يعقل أن يكون مقيدا، هذا غير معقول. فإذا تقييد إطلاق المفهوم بذم خبر عدل آخر إليه لا يمكن. هكذا ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه، ثم أجاب عنه بأن المراد من النبأ إن كان جنس النبأ في الآية المباركة الصادق على الواحد والزايد، فإن الجنس ينطبق على الواحد وما زاد ينطبق على ذلك فإذا مقتضى مفهوم الآية عدم وجوب تبين عن خبر العادل مطلقا وإن كان واحدا وهذا مما لا يمكن الالتزام به إلا بقرينة والقرينة على هذا التقييد موجود وهو موثقة مسعدة بن صدقة فإنها تدل على اعتبار البينة في الشبهات الموضوعية فهي قرينة على تقييد المفهوم ولا مانع من هذا التقييد فإن تقييد المفهوم بتبعه لا يمكن إذا كان المنطوق مطلقا فالمفهوم لا بد أن يكون مطلقا ولا يمكن تقييده أما تقييده بقرينة فلا مانع منه وأما إذا كان المراد من النبأ نبأ واحد بقرينة التنوين فإن قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ ظاهر في نبأ واحد بقرينة التنوين ظاهر في نبأ واحد فإذن الآية المباركة تدل على عدم وجوب تبين عن خبر عدل واحد وهذا مما لا يمكن الالتزام به في الشبهات الموضوعية فإن في الشبهات الموضوعية لا بد من التعدد وخبر عدل واحد لا أثر له ولا يكون حجة هكذا ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه في الجواب والصحيح في المقام أن يقال أنه لا بد من النظر إلى رواية مسعدة بن الصدقة ويقول كلام في هذه الرواية من جهتين الجهة الأولى في سندها الجهة الثانية في دلالتها أما سندها فقد ذكرنا أن مسعدة بن صدقة لم يثبت توثيقه في كتب الرجال وإن كان معروفا ومشهورا بين الأصحاب ويعبر عن رواياته بالثقة بالموثقة إلا أنه لم يثبت وثاقته في كتب الرجال فالرواية من هذه الناحية ضعيفة وتفصيل الكلام يأتي في ضمن البحوث الآتية وأما من جهة الدلالات فقد جاء في هذه الروايات كل شيء فيه حلال وحرام فهو حلال إلا أن يستبين منه شيء أو تقوم به البينة فلما وهكذا ذكر بعد ذلك أمثلة متعددة محل الشاهد هذه المقطع من الروايات كل شيء فيه حلال وحرام فهو حلال إلا يستبين أو تقوم به البينة فالإمام عليه السلام في مقام البيان كأن الشبهة الموضوعة لا تثبت إلا بالعلم الوجداني أو بالبينة، فإذن لهذا المقطع دلالتان، دلالة إيجابية ودلالة سلبية. أما الدلالة الإيجابية وهي دلالتها على أن الحجة في الشبهات الموضوعة هي أمران، أحدهما العلم الوجداني والآخر البينة. فقد صرح الإمام عليه السلام بذلك. الدلالة الثانية دلالة سلبية وهي سكوت المولى بعد بيان العلم الوجداني، والبينة سكت، مع أن الإمام عليه السلام كان في مقام البيان، بيان الحجة في الشبهة الموضوعية، وبين أمران أحدهما العلم الوجداني والآخر البينة، وبعد ذلك سكت. والإطلاق الناشئ من سكوت المولى في مقام البيان قد ذكرنا غير مرة أنه من أضعف الإطلاقات. والدلالة الإطلاقية الناشئة من سكوت المولى في مقام البيان من أضعف الدلالة، ويقدم عليها كل دلالة، كل دلالة، لأن السوس ساكت لا يمكن أن يعارض الناطق، هذا لا يمكن. فإذن هذه الرواية تدل من جهة إطلاقها الناشئ من سكوت المولى في مقام البيان على عدم حجية خبر عدل واحد في الشبهات الموضوعية، عدم حجية خبر الثقة في الشبهات الموضوعية طالما لم يكن متعددا، لم يكن حجة تدل بإطلاقها الناشئ من السكوت في مقام البيان. وأما الآية المباركة تدل بمفهومها على حجية خبر عدل واحد، فدلالة الآية المباركة على المفهوم إما بالوزع أو بالإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة. وعلى كلا التقديرين الإطلاق الناشئ من السكوت المولى في مقام البيان لا يصلح أن يعارض إطلاق الآية الكريمة، فإن إطلاق الآية الكريمة ناشئ من مقدمات الحكمة، فإن مقدمات الحكمة مركبة من مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى جعل الحكم على الطبيعي، على الطبيعي الجامع بين أفراده. المقدمة الثانية ظهور حال المتكلم في أنه في مقام البيان، ظهور حاله في ذلك. ظهور حاله في أنه في مقام البيانة ولم ينسب قرينة هذه مقدمة ثالثة ولم ينسب قرينة على الخلاف إن على التقييد فإذا تمت هذه المقدمات إن عقد ظهور المطلق في الإطلاق وهذا الظهور أقوى من الظهور الناشئ من سكوت المولى في مقام البيان فأيضا إطلاق رواية مسعدة لا يصلح أن يعارض إطلاق الآية المباركة في الدلالة على المفهوم فإن إطلاق الآية المباركة ناشئ من مقدمات الحكمة وإطلاق الرواية المسعدة ناشئ من سكوت المولى في مقام البيان وهو من أضعف الإطلاقات فلا يمكن أن يعارض الإطلاق الناشئ من مقدمات الحكمة ومع الإغماض عن ذلك وتسليم أن إطلاق رواية مسعد إطلاق لفظي ولكن الرواية المسعدة بإطلاقها تشمل الشبهات الحكمية والموضوع يرمى عن تقرينة زيلها وأما الآية المباركة فموردها الشبهة الموضوعية ولكن إطلاقها يشمل الشبهات الحكمية أيضا ولكن مورد الآية الكريمة الشبهة الموضوعية وبإطلاقها يشمل الشبهات الحكمية أيضا فإذا النسبة بينهما عموم من وجهه فيقع التعارض بينهما في مورد الالتقاء والاجتماع وهو الشبهة الموضوعية فإن إطلاق رواية مسعدة يدل على أن الحجة في الشبهة الموضوعية العلم الوجداني والبينة دون غيرها وأما إطلاق الآية المباركة يدل على أن خبر العادل حجة في الشبهة الموضوعية خبر عدل واحد حجة في الشبهة الموضوعية فيقع التعارض بينهما في مورد الالتقاء والاجتماع وهو الشبهة الموضوعية ولكن لا بد من تقديم إطلاق الآية المباركة على إطلاق الرواية المسعدة وذلك لأنه لا يمكن تقييد المطلق بغير مورده لأن المطلق ناص في مورده ولا يمكن تقييد إطلاقه بغير مورده فإنه مستهجن عرفا فإرادة مورده من المطلق من إطلاق المطلق متيقن فإذا بما أن الشبهة الموضوعية مورد الآية المباركة فلا يمكن تقييد إطلاق الآية المباركة بالشبهة المفهومية وإخراج الشبهة الموضوعية عنه وهذا معناه إخراج مورده عنه وهذا لا يمكن وليس بعرفي ولا عقلائي فإذا لا بد من تقديم إطلاق الآية المباركة على إطلاق رواية المسعدة وتقييد إطلاق رواية المسعدة بالشبهات الحكمية وفي الشبهة الموضوعية لا بد أن يكون خبر العدل الواحد حجة بمقتضى إطلاق المفهوم الآية الكريمة وبعبارة أخرى أنه لا يمكن تقديم إطلاق رواية المسعدة على إطلاق الآية المباركة لأمرين الأمر الأول أن إطلاق الآية المباركة ناص في مورده وهو الشبهة الموضوعية كل مطلق ناص في مورده هو ناص في مورده فأما إطلاق رواية المسعدة فهو ظاهر في الشبهة الموضوعية ناقص ظاهر في الشبهة الموضوعية فعندئذ لا بد من تقديم إطلاق مفهوم الآية على إطلاق رواية المسعدة من باب تقديم النص على الظاهر الذي هو من أحد موارد الجمع دلالي العرفية الأمر الثاني أن تقييد إطلاق المطلق بغير مورده مستحجن لدى العرف والعقلاء فمن أجل ذلك لا بد من تقديم إطلاق مفهوم الآية المباركة على إطلاق موسع إطلاق رواية المسعدة فإن تقديم إطلاق رواية المسعدة في مورد الاجتماع وهو الشبهة الموضوعية على إطلاق المفهوم قبيح ومستهجن فإن تقييد المطلق بغير مورده قبيح عرفا ومستهجن لدى العرف والعقلاء فإذا لا بد من العكس لا بد من العكس وبقي هنا شيء نتكلم